بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده عايزين ناخد درس دراسي مبسط في سفر العدد اصحاح 19 عنوانه البقرة الحمراء رمزا للفداء. البقرة الحمراء رمزا للفداء. تعالوا نقرا صح مع بعض ونشوف ايه المعاني المخبوءة وراء هذه الرموز. زي ما انتوا عارفين الكلمة الذهبية بتاعت اغسطينوس ان العهد الجديد مخبوء في العهد القديم والعهد القديم معلن في العهد الجديد. وكل ما جريت في العهد الجديد وتأملت فيها تلاقيه كله عبارة عن رموز جميلة ودقيقة ورائعة. بنشبهها التشبيه حلو، يعني بنقول ان العهد القديم والعهد الجديد عامل زي ظهر التلفزيون وشاشة التلفزيون. ظهر التلفزيون فيه دوائر كهربية معقدة جدا واسلاك دقيقة جدا وحاجات عايزة دراسة معقدة علشان تقدر تعرف تأثيرها ايه على الصورة، انما الصورة سهلة من قدام. فلولا تعقيد الاجهزة بتاعة التلفزيون اللي في الخلف لما رأيت الصورة جميلة وواضحة من الامام. فعشان كده تلاقي العهد القديم كله ايه حاجات كده يعني تبدو لك معقدة وتبدو لك صعبة، ولكن هي دي التفصيلات اللي فيها رموز رائعة للعهد الجديد. اما العهد الجديد ففيه الصورة واضحة. الانسان البسيط يقول لك انا ابص على العهد الجديد. الانسان الدارس اللي عاوز يشوف اسرار العهد الجديد يبص في العهد القديم. تعالوا نقرا مع بعض القصة دي او الشريعة دي اسمها شريعة البقرة الحمراء، ودي تتلخص ان ربنا قال لبني اسرائيل تجيبوا بقرة حمراء تذبحوها وبعدين تحرقوها كلها بالنار لغاية ما تبقى رماد، والرماد بتاعها يبقى مقدس، والرماد بتاعها يستطيع انه يطهر اي شيء نجس او اي انسان نجس. تعالوا نقرا بالتفصيل. وكلم الرب موسى وهارون قائلا هذه فريضة الشريعة التي امر بها الرب قائلا كلم بني اسرائيل ان يأخذوا اليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها. ادي اول حاجة في الرمزية بتاعت هذه البقرة للمسيح، لان طبعا احنا بنقول البقرة دي لما تذبح وتحترق بالنار ذبحها اشارة الى الصلب، وحرقها بالنار اشارة الى الامها حتى الموت. فالمسيح بألامه وصليبه بيطهرنا، مفيش طريقة للتطهير غير كده. لكن الأمور الدقيقة في الشريعة دي ترينا برضك تفصيلات دقيقة عن المسيح نفسه. أول حاجة بيقول بقرة حمراء لأن المسيح هو رايح السلب كان كله أحمر، لابس ثياب بيضاء ترتشف الدم الأحمر نتيجة الجلازات وإقليل الشوك، ولابس رداء أحمر، فلم يعد الثوب الابيض يختلف كثيرا عن الرداء الاحمر لقد صار كله مغسولا بالدم. عشان كده اشعياء لما شافه قال من ذا الاتي من ادوم بثياب الحمر، هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته. فرد عليه المسيح وقال له انا المتكلم بالبر العظيم الذي للخلاص. فقال له ما بال ثيابك محمرة ولباسك كدائس المعصرة. فقال له قدست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي احد. يعني مال هدومك البيضة زي ما تكون بتدوس عنب، بيسموه دوس العنب، والعنب الاحمر دمه بيجي على هدومك فبقت هدومك عامل زي بقت المعصرة. قال له دست المعصرة وحدي. فالمسيح وهو رايح يتصلب كانت هدومه كلها غرقانة في الدماء. عشان كده هنا بيقول له يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها، لأن المسيح مفهوش عيب، ما تنفعش بقرة تبقى تعرض أو فيها مرض، لأن المسيح خالي من كل العيوب. ولم يعلو عليها نير، محدش استعبدها قبل كده، النير إشارة للعبودية، محدش حلت عليها أو درس عليها حاجة، ما تركبش على عنقها نير لا بتاع محراب ولا بتاع نورج. ودي اشارة الى ان المسيح حر من الخطية تماما، لم يستعبد للخطية، لانه من يفعل الخطية هو عبد الخطية، والمسيح قال من منكم يبكتني على خطية. فتعطونها لأليعازر الكاهن يسلموها للكاهن اللي هو رئيس الكهنة، يعني وطبعا مين اللي مسك المسيح وطلبه؟ رؤساء الكهنة. اول ما استلموه كانت الخميس قبضوا عليه ودوه البيت حلال وبعدين بيت قياسر. فتخرج الى خارج المحلة وتذبح قدامه. المسيح طلع الطلب فين؟ خارج ايه؟ المحلة برا اسوار اورشليم. تذبح قدامه لان الكهنة ورؤساء الكهنة كانوا واقفين بيتفرجوا على صلب المسيح، بيشفوا فيه زي البقرة دي كانت تذبح امام رئيس الكهنة. ويأخذ العذر الكاهن من دمها بإصبعه وينضح من دمها الى جهة وجه خيمة الاجتماع 7 مرات، يعني ياخذ من الدم بصباعه كده وينطر ناحية خيمة الاجتماع 7 مرات، وده اشارة الى ان عمل دم المسيح سيستمر طوال الزمن، لان 7 دي عدد ايام الاسبوع، فعمل دم المسيح دائم المفعول. هنا رئيس الكهنة بينضح ناحية خيمة الاجتماع اي الكنيسة، وكأنه ايه عمل الدم ده هيشتغل في الكنيسة لمدة ايه الزمن كله، الدورة الزمنية بتاعت الاسبوع. وانت دم المسيح بيطهرك ويطهرني طول الاسبوع. وتحرق البقرة امام عينيها. هنا برضو دي اشارة الى الام المسيح المبرحة على الصليب. انت عارفين الجرح دايما يبقى ملهلب زي النار. ليه؟ علشان الجراح دايما بتقطع الاطراف بتاعة الاعصاب. عشان كده انت فرق كبير لما مثلا يحصل لك كدمة في ايدك او ضربة تيجي على ايدك او حاجة من انك تتجرح. الجرح الصغير يبقى زي النار ملهلب. ليه؟ لانه بتقطع اطراف الاعصاب، بتعري الاعصاب، فتشعر بألم فظيع. حتى الانسان لا يحتمل جرح بسيط في ايده او في رجله. فشوف بقى لما يبقى المسيح كله جروح، جروح ضخمة فظيعة في ايديه ورجليه وجنبه ورأسه وظهره، فكان جسمه ملتهب كما لو كان بيحترق بالنار. تحرق البقرة امام عينيه، يحرق جلدها ولحمها. بيوريك ان الام المسيح خد كل جسده، الجلد من بره مجلود، اللحم مضروب بالكدمات والضربات والسحابات، ودمها مع فرسها يعني مع الاحشاء، حتى الاحشاء تتحرق. يحرق البقرة كلها، وقد كانت احشاء المسيح تحترق ايضا بسبب حزن شديد على الشعب الاسرائيلي الذي صار اعمى ولم يعرف فديه، وكمان من اجل احساسه بالخزي والعار، وايضا من اجل ترك التلاميذ له وخوفهم، وايضا من اجل امه التي كانت تتألم وينفذ في قلبها سيف وهي تراجع عينيها، ومن اجل ايضا احساسه بغضب الاب اللانهائي لان الاب حجب وجهه عنه، وايضا بسبب احساسه انه حامل الخطية وهو البار والقدوس. كل ده خلى بردك الاحساء بتاعته تحترق. يحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرسها يعني احساها. ويأخذ الكاهن خشب ارز وزوفة وقرمزل ويطرحون في وسط حريق البقرة. بيرمي 3 حاجات اثناء ما البقرة تتحرق: خشب ارز، اشارة لخشب الصليب، وزوفة، الزوفة دي اشارة الى المرار اللي داقه المسيح، ان الزوفة دي عبارة عن نبات اسمه نبات الزوفة، يتميز انه يمص السوائل. فلما المسيح عطشان العطشان غمسوا زوفة في الخل المزوج بالمرارة ورفعوها على قصب وسقوفة، دي اشارة الى مرارة الصليب. وكمان قرمزا، القرمز ده اللي هو الصوف الاحمر الدموي، ودي اشارة الى الصبغة بتاعة الصليب. فاكرين المسيح لما قال ان لي صبغة لأصبغ بها ولم انحصر حتى تكمل؟ فالخشب ده يشير الى خشب الصليب، الزوفة يشير الى مرارة الصليب، القرمز يشير الى صبغة الصليب. ليه طب ال3 حاجات دولة؟ لان المسيح لما اتصلب على الصليب خلصنا من كل حاجة تخص الخطية. خشبة الصليب تشير الى وزن الخطية، ثقل الخطية. الصليب بتاع المسيح العلماء بيقولوا كان وزنه 80 كيلو. الزوفة تشير الى مرارة الخطية، والقرمز يشير الى صبغة الخطية، ازاي الخطية بتصبغ الانسان بالكامل. يبقى زي ثوب انت بتصبغه بيبقى كله مثلا لونه احمر، فانت برضك لما بتخطئ كلك بتبقى مصبوغ بالخطيئه، افكارك بتبقى خاطئه، نظراتك، كلماتك، لمساتك، همساتك، كلك بتبقى مصبوغ بالخطيئه. عشان كده قال اشعياء النبي ايه؟ هلم نتحدث يقول الرب ان كانت خطاياكم كالقرمز الابيض كالثلج، وان كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف النقي. عشان كده قال لك وياخذ الكاهن خشب أرز وزوفة وقرمزل ويطحن في وسط حريق البقرة. دي إشارة للحاجات اللي اشتركت مع المسيح في الألم، مش بس المسيح اتألم ولكن أيضا في ألم في أحشاء المسيح، في ألم بسبب مرارة المسيح، بسبب إحساسه بأنه ان هو لابس ثوب الخطيه. شكل المسيح برضك لابس ثوب قرمزي لانه حمل خطايانا في جسده على الخشب وشال الصليب. وياخذ الكاهن خشب ارز وزوفه وقرمزه ويطرحهن في وسط حريق البقره، اشاره الى ان الحاجات دي برضك من ضمن الحاجات اللي كانت بتألم المسيح يدخل في الحريق بتاع البقره. ثم يغسل الكاهن ثيابه ويرحي جسده بماء، وبعد ذلك يدخل المحلة. ليه يغسل ثيابه؟ ليه طيب؟ ويرحي جسده بماء يعني يستحمى. ليه؟ لأنه ده اشترك في ذبح خطيئة، ذبح ذبيحة خطية على العالم كله. فالبقرة دي مذبوحة من أجل الخطية، من أجل النجاسة، عشان تطهر النجسين. وطبعا حنان وقياسة برضك عملوا زي كده. المسيح لم يفعل خطية ولكنه حمل خطايا العالم كله في صليبه. يقول لك ويكون نجسا الى المساء، يعني رئيس الكهنة لما يبقاش طاهر الا كام يوم، لغاية بالليل ده يعتبر نجس. ليه؟ لانه اشترك في ذبح ذبيحة تحمل خطايا الاسرائيليين كلهم. طيب، والمسيح برضه على الصليب حمل خطايانا في جسده على الخشب. يقول لك ايه؟ ويكون الكاهن نجسا الى المساء، والذي احرقها يغسل ثيابه بماء ويرحي جسده بماء ويكون نجسا الى المساء. برضه اشترك في ايه؟ في حرقها، يعني مش بس الكهنه دول هم النجسين، ده كمان العساكر الرومان والضباط الرومان وبلاط البنطي، كل دول برضك ايه؟ برضو اشتركوا في هذه الذبيحة، كلهم نجسين. ويجمع رجل طاهر رماد البقرة يضعه خارج المحلة في مكان طاهر. يجمع رجل طاهر، يجي واحد طاهر لابس هدوم نظيفة خالص وطاهر، يعني ما اشتركش معهم في عملية ذبح البقرة، ويجمع رماد البقرة. هما بيفضل يحرقوا فيه لغاية تتحول إلى رماد، عظمة وجلدة وفتة ولحمة وكلها. مين طب اللي يشيل رماد ده؟ واحد طاهر. ودي اشاره الى مين؟ الى يوسف الرامي ونيقوديموس. ويقول لك الراجل الطاهر ده يحط رماد البقره في موضع طاهر خارج المحله. برضو المكان اللي اتحط فيه جسد المسيح كان مكان طاهر، قبر لم يوضع فيه احد من قبل، وكان خارج المحله، واللي شالوه كانوا اطهار لانهم لم يشتركوا في صلب المسيح، اللي هم يوسف الرامي ونيقوديموس. يجمع رجل طاهر رماد البقرة ويضعه خارج المحلة في مكان طاهر، فتكون لجماعة بني إسرائيل في حفظ ماء نجاسة، إنها ذبيحة خطيئة. يعني إيه في حفظ ماء نجاسة؟ يعني الرماد ده ياخدوا منه شوية صغيرين كده ويرشوه على المية، ماء اسمه الماء الحي، ماء جاري يعني، ويرشوه على المية فيبقى إيه؟ رماد دايس في المية. وبعدين يجي الكاهن يدوب الرماد ده في الميه بزوفة، باقة زوفة، ولما يجي يطهر اي انسان نجس ينطر عليه بالميه، الميه والرماد مع بعض. فالماء الحي ده اشاره لعمل الروح القدس، والرماد اشاره الى موت المسيح، وهذا ينقل الينا عن طريق الروح القدس. الروح القدس ينقل الينا سر تطهير المسيح. عن طريق مين؟ عن طريق الكاهن الزوفة. فالكاهن هنا يشار إليه بالزوفة، والزوفة دي نبات صغير جدا وبسيط جدا، ولكن ينبت في الصخور ويمسك في الصخر كويس قوي، وهو إشارة إلى الكاهن الذي حتى وإن كان بسيط في إمكانياته الجسدية أو إمكانياته العلمية، ولكنه يمسك في الصخر أوي أوي ويعرف ينقل عمل دم المسيح للنفوس. فإذا كان يدوب كده الرماد في المية بالزوفة وبعدين يروح ينطر على الشخص، كده الشخص يبقى طاهر. عشان كده بولس الرسول قال إن كان دم سيران وسيوس ورمات عجلة مرشوش يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحي يكون دم ابن الله الذي بروح الأزلي يقدم نفسه للآب ينقي قلوبكم من ضمير شرير. فتقول جماعة بني إسرائيل في حفظ ماء النجاسة إنها ذريحة خطيئة، أول ما تيجي البقرة دي تخلص شايف الرماد دي يخلصوا يكونوا محضرين بقرة تانية، بحيث إن يبقى عندهم الرماد ده باستمرار، لأن هو ده اللي بيطهر النجاسة. والذي جمع رماد البقرة يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء. طب ليه بقى؟ ما أنت قلت هو طاهر، أصله كانوا زمان دايما يعتقدوا إنه لمس الميت يعتبر ايه نجس، زي ما هي يقول كده في بقية الاصحاح، اي واحد يلمس واحد ميت يبقى نجس. فيقدسه نيقوديموس ويوسف الرامي لما شالوا المسيح وهو ميت كانوا في نظر الناس نجسين، لكن هل جسد المسيح الميت ينجس؟ بالعكس ده كان يطهر، لكن في نظر الناس ما دام شالوا واحد ميت يبقوا ما يقدروش ياكلوا من خروف الفصح، لازم يستحموا في الاول. واخدين بالكم ازاي؟ لكن طبعا جسد المسيح الميت ده كان من الطهارة والقداسة. والذي جمع رماد البقرة يغسل ثيابه ويكون نجسا للمساء، فتكون لبني إسرائيل وللغريب النازل في وسطهم فريضة دارية. يعني الكلام ده على طول يتعمل، على طول يتعمل. واحنا من فترة قريبة يعني جت أخبار أقامت الدنيا وأقعدتها ان اسرائيل لبوا بقرة حمراء ومش عارف ايه، تكلم الدوشة الكبيرة دي. وبعدين بدا الكلام يقل عن البقرة الحمراء، بيقولوا لان طلعت في ديلها حتة بيضة كده، فقال لك لا ما تنفعش دي غير غير موافقة للمواصفات. وطبعا ده يقول لك قد ايه الاسرائيليين لغاية دلوقتي عايشين في قيود الرمل لغاية دلوقتي. نعم لا ما قررتش، هي لقوا فيها بعد ما ربوها ولاحظوها طلع فيها حتة بيضة، يعني قالت قالوا ما ينفعش نعجين بقرة حمراء 100%. هم طبعا بيفكروا لغاية دلوقتي في حرفية الناموس مش عارفين يفهموا الروح، لان بطل الكلام ده كله، دي كانت مجرد رموز للفداء، وما دام جه المرموز اليه بطل الرمز. لكن هم لغاية دلوقتي عايشين في هذه الرموز. يعملوا ما دلوقتي ما بيعملوش، اللي اصلا ما فيش هيكل دلوقتي من ساعه ما الهيكل اتهدم. كان فيه لازم دي شريعه دهريه، لكن من بعد ما اتهدم الهيكل اصلا ممنوع يقدموا اي ذبائح او يعملوا اي طقوس خارج الهيكل. اليهود والاعياد لازم في الاعياد في الهيكل والذبائح في الهيكل لازم. ما هم كانوا هيعملوها ويرشوا بالرماد ده بالمية على المكان بتاع الهيكل عشان يطهروا الارض وبعدين يبنوا الهيكل. ده كان الفكر بتاعهم يعني. فلما بنى فيها حتة بيضة قال لك لا تنفعش، وهم لغاية دلوقتي عايشين في الحرفية بتاعت الناموس. تكون في وسطهم فريضة دهرية، يعني شيء دائم. طبعا احنا المسيح بتاعنا هو ده البقرة الحمراء، والبقرة دي يعني ما هو التشبيه فيه إهانة، لأن البقرة حيوان خجول جدا وأليف وبيبذل جهده كله من أجل خدمة الناس. تلاقي البقرة عمالة تحرس في الأرض، تلاقي البقرة عمالة تهوي في الأرض بالساقية، تلاقي البقرة عمالة تدرس. فالبقرة من أحسن الحيوانات الأليفة الخدومة اللي بتخدم في الأرض، ودي إشارة حلوة للمسيح الذي أتى يجول ويصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. بعد كده الكتاب بيقول لك طب البقره الرماد بتاع البقره الحمراء ده هيطهر ايه؟ هيثبت لك هنا ايه الناس، ايه الحاجات اللي تجيب النجاسه، او ايه يعني ايه النجاسه في نظرهم. لكن برضه الكلام ليه معنى روحي اكثر من معنى مادي. مين هو النجس بقى اللي محتاج ان ايه رماد البقرة ده بالماء الحي يترس عليه؟ وقلنا ان الماء الحي ده اشارة الى الروح القدس، فابونا مش هيقدر الكائن يمسك الرماد ده يرش على الناس. لكن امتى يترش على الناس بسهوله؟ لما يتدوب في شويه ميه وبعدين بالزوفه يتمثل على الناس كده. فكأنه عمل الفداء لا يمكن ان يصل الى الناس الا عن طريق الروح القدس، وايضا عن طريق خدمه الكاهن. الكاهن هو اللي بينقل عمل الروح للانسان. طب ايه الحاجات النجسه بقى؟ اول حاجه يقول لك من مس ميتا ميتة انسان ما يكون نجسا سبعه ايام، يتطهر به في اليوم الثالث، وفي اليوم السابع يكون طاهرا. يعني ايه اللي يمس كويس يبقى نجس؟ اصلي هو طبعا كلمه نجس يمكن ربنا يعني عايز يقول لهم تلوث، بس هم مش هيفهموا كلمه تلوث لانه ما كانوش يعرفوا البكتيريا والحاجات اللي زي كده. فهو ربنا عايز يعني يبعد عنهم العدوى، فعشان يقول لهم تبعدوا عن العدوى يقول لهم دي حاجه نجس فيبعدوا عنها. لا في طبعا اللي يلمس واحد ميت يبقى نجس للمساء. اي واحد يلمس واحد ميت يبقى نجس للمساء، يغسل هدومه وتاني يوم يبقى طاهر. من مس ميتا ميتة انسان ما يكون نجسا سبعة ايام. واللي مات في الحرب وقابل واحد ميت مقتول ولمسه برضه يبقى نجس، عشان كده كانوا لما يرجعوا من الحرب يقعدوا كذا يوم مستحمين ويلبسوا هدومهم نظيفه وبتاع. ليه؟ عشان لمسوا اموات اثناء الحرب. طب هل دي مقصود بها الحرف؟ يعني دايما احنا نقول الحرف يقتل لكن الروح يحيي؟ لا، هو ربنا عايز يقول لك ما تتلامسش مع الناس الاموات، الاموات بالذنوب والخطايا، ما تمشيش مع واحد ميت. مين هم الاموات اللي ما فيهمش حياه المسيح؟ المسيح قال انا هو القيامه والحياه. طب واحد ما عندوش الحياه يبقى ايه؟ يبقى ميت. مين هم الاموات؟ الناس اللي عملوا الخطيه، لان الشهوه متى حبلت تنتج خطيه، والخطيه متى كملت تنتج موتا، لا تتعامل معاه ولا تتلامس معاه لحسن تبقى نجس. والناس اللي يقعد زيولة في الكلية يحكي لك عن مغامرات بقى الشر ويتباهى بمغامرات الشر اللي كان بيعملها، ويقول عليه كلام ويقول لك كلام غريب ومش عارف ايه، ويظن ان هو بيقول كلام بطولات. يعني ده نجس، ده لا تلمسه ولا تقترب منه، ابتعد عنه تماما، اهرب لحياتك. من مس ميتا ميتة انسان ما يكون نجسا سبعة ايام، يتطهر به في اليوم الثالث، وفي اليوم السابع يكون طاهرا. وقال يتطهر به في اليوم الثالث، إشارة إلى أن كمال عمل الفداء حصل في اليوم الثالث. وفي اليوم السابع يكون طاهرا، وإن لم يتطهر، إن لم يتطهر في اليوم الثالث ففي اليوم السابع لا يكون طاهرا. يعني ربنا محدد لازم يتطهر في اليوم الثالث. ليه؟ إشارة للقيامة، لأن قيامة المسيح كانت في اليوم الثالث. كل من مس ميتا ميتة انسان قد مات ولم يتطهر ينجس مسكن الرب، فتقطع تلك النفس من اسرائيل، لان ماء النجاسه لم يرش عليها تكون نجسا لنجاستها لم تزل فيها. يعني لازم اي واحد يتنجس ما يقدرش يدخل الخمس اجتماع ولا يتعامل مع اخواته الا لما يتطهر من النجاسه. يتطهر ازاي؟ بالماء، الميه الحيه دي اللي فيها دايب الرماد، ويجي الكاهن يعني يدور شوية رماد كده وينطر بالزوفة على المتطهر. هذه هي السريعة، إذا مات إنسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا سبعة أيام. برضه تلاحظ إن ربنا هنا بيبعدهم خالص عن العدوى، وهم بني إسرائيل كانوا بينفذوا الكلام ده، وكانوا على أيامهم يعني في الوقت ده يعتبروا من أرقى شعوب الأرض، أو هم الأرقى، لأن مفيش حد في الوقت ده كان يعرف يعني إيه تلوث، يعني إيه بكتيريا. لكن طبعا لو واحد قاعد جنب واحد ميت لازم هيحصل له تلوث، لان الانسان ده كان بيقاوم البكتيريا هو حي. اول ما مات البكتيريا لقت ليها ايه بقى؟ مرتع خفيف، فبص تلاقي شغاله بقى، يعني شغاله في الجسم كله، عشان كده بعد شويه بيتعفن. فبيقول لهم اللي يلمس واحد ميت يبقى نجس. هو عايز يقول لهم يعني ممكن يتلوث ياخد ميكروب، لكن طبعا ما كانوش يعرف يعني ايه التلوث. لكن هو قال لهم اللي هيلمس هيبقى نجس. هذه هي شريعة الشريعة. احنا قلنا في الاول اي واحد يلمس واحد ميت، طيب هذه هي الشريعة. اذا مات انسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا 7 ايام. كل اللي يدخل الخيمة بتاعت واحد نجس او يعني يلمس هدومه او اللي مات بيها يبقى نجس 7 ايام. طيب شوفوا الكلام اللي جاي بعد كده، كلام غريب برضه لكن ليه معنى حلو قوي. وكل اناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فانه نجس. اي اناء مفتوح يعني سداد بعصابة، عارفين الفلة لما تكون متبرشمة بجد زي السمع كده، هذا يسموه سداد بعصابة. بعصابة، عصابة يعني زي العصابة اللي واحد بيلف بيها راسه زي تلفيحة. زي ما تيجي مثلا بزنس عبارة تلاقيها متبرشمة كده فيها فل وفي نفس الوقت فيها ايه مادة سمعية. يقول لك اي اناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فانه نجس. طب ودي معناها ايه؟ لكن معناها الروح ايه؟ معناها اي انسان مفتوح للعالم مش قافل قدام العالم. يعني لازم تقفل نفسك قدام العالم، لازم تقفل عينك لما تيجي تشوف منظر وحش، لما تتحط قدامك مجلة وحشة، لما تيجي تفتح التلفزيون تلاقي منظر وحش، لازم تقفل عينك تلاقيك مفتوح. لما تيجي تسمع صوت أغنية بذيئة ساقطة كلماتها سيئة تقفل ودانك أو تهرب أو تقفل الرجل، واخد بالك؟ بس ربنا هنا بيحط المجهود كله عليك أنت، كده ما قالكش شيء تتخاصم مع الشخص اللي بيقول لك كلام ميت أو بتاع، لا أنت بيقول لك أنت تعمل إيه. يبقى الإنسان المفتوح على العالم برضه يعتبر رجل. وكل اناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فانه نجس. وكل من يسعى رجل صحراء قتيلا بالسيف او ميتا او عظم انسان او قبرا يكون نجسا 7 ايام. طب وايه القتيل ده؟ القتيل ده الناس اللي قتلتهم الخطيه. في ناس كانت تحب تقعد مع الناس المشهورين، والناس المشهورين ده يبقوا ايه؟ مقتولين بالخطيه التي جرحت كثيرين. تركت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء. ممكن تبقى لك زميل مثلا غني شخصيته حلوه ومش عارف ايه، لكن هو ميت ميت من زمان لانه واقع في الخطيه من زمان. فانت تخلي بالك ما تمسش واحد ايه قتيل، ما تتعاملش معاه ما دام مقتول بالخطيه والخطيه ميتته، انت عايز منه ايه؟ مش هيفيدك في حاجه. كل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف او ميتا او عظم انسان او قبرا يكون نجسا 7 ايام. لو لمس عظمة انسان يبقى نجس. لو لمس اي حاجة تخص الراجل الميت ده يبقى نجس. طيب ابعد انت عن الميت خالص، مالكش دعوة بالميت ابدا. سيب الاموات يكسرون رؤوسهم، وسيب الناس اللي عايشين في الخطية سيبهم ليش دعوة بيهم. لكن انتبه لنفسك انت. فيأخذون للنجس من غبار حريق ذريحة الخطية ويجعل عليه الماء الحيا في إناء. هنا هيقوم بايه؟ بعملية التطهير. يغبي الغبار، غبار صغير خالص كده يرشوه على المية الحية. يأخذون للنجس من غبار حريق ذريحة الخطية اللي هو الرماد، ويجعل عليه الماء الحيا في إناء. ويأخذ رجل طاهر زوفة، يعني ده اللي يعمل الحركة دي غير اللي يعمل التانية. يأخذ رجل طاهر زوفة ويغرسها في الماء وينضحها على الخيمة وعلى جميع الأمتعة. يجي كاهن كده طاهر كده يحط زوفة في المية والرماد اللي بتزيدهم ويدوسهم، وبعدين ينضح يرمي يعني ينطر. دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه، وخاصة في اليوم الثالث اللي هو يوم القيامة. ينبح الطاهر على النجس في اليوم الثالث، وفي اليوم السابع
ويطهره في اليوم السابع فيغسل ثيابه ويرحب بلا فيكون طاهرا الى المساء او طاهرا في المساء. يعني يغسل هدومه ويستحلى ويبقى طاهر في اليوم ده في الليل. واما الانسان الذي يتنجس ولا يتطهر فتمثل النفس من بين الجماعه لانه نجس مقدس الرب. اي واحد ما يتطهرش يباد، لا النجاسه لم يرش عليه عشان كده لازم يموت، انه نجس. فتكون لهم فريضه دهريه، والذي رش ماء النجاسه يغسل ثيابه، والذي مس ماء النجاسه يكون نجسا الى المساء، وكل ما مس النجس وكل ما مس النجس يتنجس، والنفس التي تمس تكون نجسه الى المساء. عاوز يبعدهم خالص خالص عن العدوى، بس يقول لهم ايه، ما يفهموش غير كلمه النجاسه، عايز هو يبعدهم عن العدوى، لان الميت دايما بيبقى ايه، ملوث بالبكتيريا. وربنا بيقول لك ابعد عن الميت وعن كل حاجات، عن هدوم وعن ممتلكات وعن اي حاجه. ها وانت ابعد برضك عن هؤلاء الاموات اللي ما يعرفوش المسيح، اللي غرقانين في الخطايا. لكن في واحد بقى مزاجه يتفرج على الاموات، لعل اطفال الممثلين والممثلات، لعل اطفال مش عارف بتاع الكوميديا، بتاع الفكاهه، بتاع الدراما، بتاع مش عارف ايه، ونفسي يقابل الشخصيات دي ويعمل معاها لقاء. ده ميت يا حبيبي، ده ينجسك، ده ميت، ممنوع انك تلابس معاه وتتعامل معاه. خليك مع الاحياء، الهنا اله احياء وليس اله ايه ابوها. تتعامل مع القديسين، لا ناري جيس، ناري مرقس، البابا كله، ناري ميلة، لكن ابعد عن الحاجات دي التانية. واذا تنجست لاي سبب من هذه الاسباب، عود مره ثانيه الى هذه البقره الحمراء اللي هتنضفك بألمها. مين هذه البقره الحمراء؟ هي ربنا يسوع المسيح الذي دمه يطهرنا من كل خطيه. فنعيش اطهار وقدسين كل ايام حياتنا لالهنا كل كرم ومجد الى كل الظهور. امين. النمو الروحي الصحيح يبدأ في الإنسان المسيحي بطلب الحرية وينتهي بطلب العبودية. يبدأ الإنسان المسيحي يطلب الحرية وينتهي في حياته بأن يطلب العبودية، ولكن أي حرية هي التي يطلبها وأي عبودية هي التي يصل إليها في القمة. في الأول يطلب من الله أنه يحرره من الخطايا، الخطايا الثقيلة التي يسقط فيها كل يوم. يطلب من الله أنه يفكه من العلاقات الشريرة والعادات الذميمة ويطلق سراحه. روح السيد الرب علي، هكذا قالت النبوة عن رب المجد يسوع في سفر إشعياء. روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشر منكسري القلوب، لأنادر المأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. الله يستطيع أن يحرر الإنسان من كل أنواع الخطايا والقيود. وبعد ما الإنسان يتحرر من الخطايا الكبيرة، يطلب من الله أيضا أن يحرره من الخطايا الصغيرة التي تبدو صغيرة في نظره. وبعد ما يخلص من الحاجات الصغيرة، يطلب من الله أن يحرره من الخطايا الخفية، فإن خطايانا الخفية لا تقل خطورة عن خطايانا الظاهرة. يطلب الإنسان من المسيح أن يحرره من الأفكار الشريرة، الخيالات الشريرة، النميمة، الإدانة السرية، الشعور بالبغضة أو الغضب ناحية الآخرين أو الغيرة أو الحسد. وهكذا يحرر المسيح الإنسان شيئا فشيئا حتى يحرره بالكامل، لأنه يقول: إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. ويصل الإنسان في درجات عالية من الحرية أنه لا يطيق أن يكون مستعبد لأي شيء حتى لو كان هذا الشيء يعني صالح، يعني ما يبقاش مستعبد لنوع من الطعام مثلا حتى لو كان صيامي، ما يبقاش مستعبد لنوع من الفاكهة، ما يبقاش مستعبد لنوع من الأكل حتى لو كان هذا الطعام موش حرام، تصير نفسه حرة طليقة زي الحمامة والعصفورة اللي بتطير في الجو حتى لو كان في خيط رفيع قوي مربوط برجلها، ما تقدرش تقول انها صارت حرة، تبقى لسه برضك مستعبدة ومش عارفة تاخد الانطلاقة بتاعتها. الله يفك النفس من القيود الثقيلة من السلاسل الحديدية، وبعدين يفكها من الحبال الشديدة، وبعدين يفكها من الحبال الأخف، وبعدين يفكها من الخيوط الرفيعة، فتنطلق النفس إلى فوق، تسبح ترنم تمجد اسم الله، وتبقى دايما في حالة تهليل وحالة فرح حتى تصير النفس حرة من أحب الأحباء إليها رغم إنها بتحبهم. يبقى الإنسان بيحب أبوه وأمه ولكنه غير مقيد بيهم، يبقى بيحب امراته بيحب اولاده ولكنه غير مستعبد، يبقى بيحب اخواته بيحب اصدقائه ولكنه غير مستعبد، ويحس بكلمة المسيح اللي قالها: من احب ابا او اما او زوجة او اولاد اكثر مني فلا يستحقني. يصير محب للكل ولكنه حرا من الكل، يشعر ان كل شيء قدامه طاهر لان كل شيء طاهر للطاهرين، ولكنه لا يكون مستعبد لاي شيء. حينئذ ترنم نفسه وتتهلل ويبقى عامل زي الملائكة الاحرار، لا يبقاش في قيد باي عادة ذميمة ولا اي عادة شريرة ولا اي فكر شرير، وهنا يقدر يصلي صلاة حرة عالية المستوى، صلاة تشق طريقها وسط تسابيح الشاروبين والشاروفين وسط الباب القديسين الابرار المكملين. في بداية الحياة الروحية يطلب الانسان الحرية، ولكن في نهاية الحياة الروحية يطلب الانسان العبودية. يقول له: يا رب انا عايز ابقى عبد ليك، عايز ابقى مقيد بيك مربوط بيك، عبد اخدمك في بيتك، عد اعيش احبك، ما اقدرش استغنى عنك. معلمنا بولس الرسول الذي تكلم عن الحرية كثيرا هو نفسه الذي كان يكتب ويقول في بعض رسائله: بولس عبد يسوع المسيح. ما احلى هذه العبودية. قال القديس يوحنا الذهبي الفم: لو سألوني وقالوا تشتهي ايه تاخده من بولس الرسول لاشتهيت قيوده. صار بولس عبد لقيود الانجيل. كتب مرة وقال عن احد تلاميذه: كنت اود ان امسكه لكي يخدمني، يخدم معي في قيود الانجيل. ما احلى قيود الانجيل، باعلى درجات الحرية ان الانسان يبقى مقيد بوصايا الله، مقيد ببيت الله، ما يقدرش يستغنى عن بيت ربنا ابدا. تلاقي بيته ده بيت ربنا ده بقى عند الانسان زي ادمان، بس ادمان حلو. حتى لما عدى على الكنيسة وما لقيش الكنيسة مفتوحة يقف عند الباب ويقول ابانا الذي ويرسم الصليب ويقول: اخترت الوقوف على عتبة بيت الله افضل من السكنة في مظان الاشرار. وتصير الكنيسة حلوة جدا للنفس ولا يستطيع الانسان ان يستغني عنها. فما احلى قداساتها، وما احلى اصوامها، وما احلى التبكير اليها، وما احلى السهر فيها. تبقى الكنيسة بتاعت القداس الصبح بدري شيء جميل جدا حلو، ويبقى السهر في الكنيسة في الليالي كيهتي جميل وممتع، والسهر في التسبيحة جميل وممتع، والسهر في ليلة أبو غلامتيس جميل وممتع، والوجود في الكنيسة أثناء النهار في البطخات شيء ممتع جدا. يصير الإنسان مستعبد لهذه الحلاوة وهذا الجمال السماوي وهذا التذوق العالي. يقول يا رب خليني عبد لبيتك، خليني عبد لشخصك، مش عايز اتحرر. احبك يا سيدي، لا اريد ان اتحرر منك. فعروسك اجمل عروس، وانت الاله المليء بالحب والمليء بالحلال، وبيتك اجمل بيت. احنا بنشبهها بالعبد، العبد اللي حب سيده وحب بيت سيده وحب زوجة سيده واولاد سيده. عبد غلبان جدا ملهوش ثمن، وبعدين سيده اشتراه بعد ما كان سيده الاولاني بيذله وبيضربه ومش بيأكله ولا يشربه، وكان مخليه عريان وكان مخليه مذلول وكان مخليه دايما مريض حتى ما يعالجهوش. ولا ليه شخصية ولا ليه كيان ولا ليه قيمة. دي العبد الحلو، العبد المسكين ده صرخ فسمع صراخه هذا السيد الغني، فراح اشتراه من السيد الشرير. السيد الشرير ده طبعا اللي هو الشيطان. السيد الحلو الطيب هو المسيح الذي اشتدانا من عبودية ابليس. وبعدين جابه قال لي انت عبد صحيح بس انا بحبك، هخليك ابني، خلاه ابني. ودخلوا القصر الحلو بتاعه، البيت بتاعه الجميل جدا اللي هو الكنيسة، وقال له شوف السبع اللي في البيت بتاعه ده كل زي ما انت عاوز، كل فتى زي ما انت عايز، كل ذبائح زي ما انت عايز، اشبع من دسم بيتي. وادي زوجتي الجميلة اتأمل فيها ليل ونهار، ادي الكنيسة بتاعتي، العروسة بتاعتي، وادي اولادي القديسين اتعامل معاهم، حبهم هم هيحبوك، وانا اديني قدامك اللي انت عايزه خده مني. طب العبد ده ايه بيطلع من بيت سيده ده؟ ده يقول له انا عايز ابقى عبد ليك على طول، اتأمل في جمالك وحلالك وحبك، اتأمل في غناك وعطاياك، وخاصة انك انت اديتني كل شيء. ما انا ما بشتغلش عبد، انا اسمي عبد، لكن الحقيقة انا كل حاجة في البيت تحت امري، باخد اللي انا عايزه، وبتأمل في جمالك وجمال عروسك وجمال اولادك، واشبع زي ما انا عاوز، وبتديني احترام وبتديني كرامة وبتسترني بثياب برك وبتشبعني من حيرك. يا سيد استعبدني للابد في بيتك، مش عايز اسيب بيتك ده ابدا. انا هطلع واصرخ في الشارع واقول انا احب سيدي واريد ان اصير له عبدا مؤبدا. ما احلى ان نعيش عبيدا للمسيح، لان عبودية المسيح هي من الحرية، ولكن الحرية مع الشيطان هي افظع واشر واقفى عبودية. ويصير الانسان مستعبد ولكنه مستعبد حر، يصير مستعبد للكلمات الحلوة، يحب يقرأ الانجيل، يبقى الانجيل ده عنده كيف ما يقدرش يستغنى عنه، وتبقى الكنيسة عنده شيء جميل يتذوقه كل يوم، ويبقى حرية هذا العبد في انه يعيش في عبودية بيت الله، يتمتع بحلاوة الله، يتمتع بجماله، يتمتع بقديسيه وعشرتهم، يتمتع بالتأمل في كلمات انجيله، يتمتع بألحان الكنيسة. تعال النهاردة روح لأي راهب في أي دير وقل له تعال أنا هخليك تبقى ملك على أعظم دولة في العالم، يقول لك لا أنا مرضاش. تقول له ليه؟ يقول لك يا سلام ده أنا عايش في نعيم. تقول له نعيم؟ فين النعيم ده؟ ده أنت عايش في البرية، لا تتمشى في الشوارع ولا بتشوف افلام ولا بتاكل اكل شهي ولا بتلبس لبس فخم. يقول لك اصلك انت مش فاهم النعيم ده، النعيم اللي انا فيه ده غير مرئي، اني اعيش في بيت الاب، انا بتمتع بحاجات تانية العالم ما بيشوفهاش ما بيعرفهاش ما بيدقهاش. تعالى النهارده اقول لاي واحد راهب اترك هذا الدين وعيش في ارقى مدينة ما يرضاش ابدا. ويبقى العالم كله في نظر هذا الراهب لا يساوي شيء قدام الحلاوة اللي بيتذوقها. بس طبعا الناس ما بتشوفش، لان البيت بتاع الراهب ده قصر عظيم جدا جدا، بس قصر سري. المدخل اليه من باب خشبي وحش قديم محرع عليه اتربة، لكن ورا الباب ده في باب تاني انت ما بتشوفوش، في باب سري، باب قصر رائع جدا. انت شايف الارض وحشة والاتربة والرمل مال الدنيا، ومنظر الراهب شكله مش كويس، لا بتحط الجلابية سودة، لكن انت ما تعرفش النعيم اللي هو عايش فيه في داخل قصر بيت الاب. ما تعرفوش، انت ما دقتهوش. تقول له تعالى اوريك العالم بمجده وجلاله، يقول لك مجد ايه؟ هو العالم يعرف المجد. تعالى انا اوريك المجد السري الداخلي. يوم ما قدس البابا كيرلس السادس افتتح الكاتدرائية العظمى في الاندرويد، جه ناس كتير قوي من عظماء العالم وملوك العالم ورؤساء العالم، وجم بطاركة وجم مطرنة وجم كهنة، يعني كانت الكاتدرائية مش قادرة تسع العظماء بتوع العالم في الافتتاح. وبالليل لما خلص الافتتاح ده، احد اولاد البابا كرولوس بيقول له: يا سلام يا سيدنا، كان الافتتاح عظيما جدا ومهيبا جدا ومباركا جدا، ايه الناس دي كلها اللي كانت حاضره؟ فرد عليه البابا وقال له: شايف العظمه دي كلها يا ابني؟ قال له: اه. قال له: لا تساوي يوم واحد ولا ليله واحده من ليالي الطحونه، ليالي الطحونه اللي كنت بصلي فيها لوحدي. يا ليه؟ ايه ليالي الطحونة دي؟ ايه فيها ليالي الطحونة دي؟ اكيد لما كان البابا كرولوس بيصلي كان بتجتمع حوله ايه؟ ارواح قديسين عظماء، وكان بيشعر بالروح انه في السماء يعاين امجاد الله وسط القديسين والملائكة والابرار والانقياء. ما اعظم هذا المجد يا احبائي. علشان كده الانسان في بداية حياته الروحية بيقول له: حررني، لكن في نهاية حياته الروحية بيقول له: استعبدني، حررني من العالم بس استعبدني ليك. في احلى من كنيستنا؟ في اجمل من تعاليمها؟ في احلى من طقوسها واعيادها ومواسمها؟ في احلى من الحانها واسرارها؟ في احلى من كتاباتها وتعاليمها؟ مفيش ابدا. فاحنا عايزين نطلب من الله ان يديم علينا هذه العبودية، ان يربطنا الى الابد بكنيستنا، لانها عروسه. واللي عاوز يشوف العريس يقدر يشوف العريس لما يشوف العروس. يربطنا للابد بكنيستة عشان نتربط للابد باولاد المسيح القديسين. القديسين يبقوا اصحابك. في اعظم من هذا الارتباط؟ في اعظم انك ترتبط بجسد المسيح ودمه، وترتبط بهذا المذبح الناطق السمائي وبهذه الاسرار العالية؟ يا رب ديم علينا هذه الكنيسة واستعبدنا فيها حتى النفس الاخير، حتى اذا ما انطلقنا من هذا الجسد نصعد الى السماء ونحيا في حرية بيت الاب الى كل الدهور. لك الكرامة والمجد الى الابد، امين.